الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في يوم هذا السابع من شهر ربيع الأول لعام 47 و400 ألف نشرع في كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الدرس 76 من جامع الترمذي. قال رحمه الله: باب ما جاء في مثل الله لعباده. الأمثال جمع المثل، هو تشبيه شيء بشيء في حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر. قاله ابن القيم في الأعلام. وقال البيضاوي في تفسيره: أكثر الله تعالى في كتبه الأمثال، وفشت في كلام الأنبياء والحكماء، والمثل في الأصل بمعنى النظير، يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه. ثم قيل للقول السائر: الممثل مضروبه بمورده ولا يضرب إلا ما فيه غرابة، ولذلك حفظ عليه من التغيير. ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها كغرابة، كقوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، وقوله تعالى: ولله المثل الأعلى. انتهى، أي الوصف الأعلى. والأمثال كثيرة في القرآن. مثل الله عز وجل الإيمان بالنور والكفر بالظلمة، والطائع بالعبد، الطائع لسيده، والكافر بالعبد الآبق عن طاعة سيده. في أمثلة كثيرة ذكرناها مع شرحها في كتاب أمثال القرآن، وقد ألف فيه ابن القيم رحمه الله وغير واحد من أهل العلم. قال: باب ما جاء في مثل الله لعباده. وفي السند المتصل: حدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا بقي بن الوليد عن بجير بن سعد السحولي عن خالد بن معدان الكلاعي الحمصي ثقة عابد عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما. ضرب مثلا، أي بين مثلا لدينه وشرعته بالصراط المستقيم، الصراط المعنوي الذي هو الإسلام. مثله بالصراط الحسي الذي يسلكه الأنام على كنفي الصراط، زهران لهما أبواب مفتوحة، أي على جانب الصراط. زور أي جدار، وقد جاء في بعضها سوران. على الأبواب سطور أي مرخاه، وداع يدعو إلى رأس الصراط، يقول: ادخلوا الصراط ولا تتفرجوا، ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا. وفي حديث مسعود: وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. وداع يدعو فوقه، أي فوق الصراط الأول: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي حديث مسعود: وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. يعني هذه حدود الله، محارم الله، من قرب منها وقع فيها إلا أن يسلمه الله. والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله، أي التي حرمها ومنعها، فلا يقع أحد في حدود الله فيتعين عليه العقوبة، إما في دنياه وإما في أخراه، حتى يكشف الستر. والذي يدعو من فوقه واعظ ربه، خرجه أحمد. واعظ الله في قلب كل مسلم. وهكذا وعظ الله لعباده بالقرآن والسنة. قال الطيبي: قوله هو واعظ الله في قلب كل مؤمن هو لمة الملك في قلب المؤمن، واللمة الأخرى هي لمة الشيطان. وهذا الحديث أصل في بيان دين الإسلام وما يتعين سلوكه وما لا يتعين، وهو تفسير لقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلامة على هذا الصراط هي سلامة يوم القيامة على الصراط الممدود على متن جهنم، والانحراف عن هذا الصراط هو سبب للانحراف يوم القيامة عن الصراط الموضوع على متن جهنم، وكل بحسبه. فمن كان انحرافه كليا لم يصعد الصراط كليا، ومن كان انحرافه جزئيا كان صعوده بقدر انحرافه، ويسلم المؤمنون الخلص ثم من شاء الله عز وجل، وبعد ذلك يخرج الموحدون من النار بشفاعة الشافعين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: سمعت زكريا بن عدي يقول. قال أبو إسحاق الفزاري: خذوا عن بقية ما حدثكم عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدثكم عن الثقات ولا غير الثقات، يعني أن بقية أحسن حالا من إسماعيل بن عياش، لا سيما إذا روى عن غير الشاميين فإن روايته ضعيفة. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة وابن سعيد قال: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد الجمحي عن سعيد بن أبي هلال أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام ورؤيا الأنبياء وحي، كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، في بعضها كأن رجلين أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب لهم مثلا، فقال: اسمع سمعت أذناك وعقل عقل قلبك، أي دعاء لضرب المثل لفهمه: إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل، سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله، لكن الحديث في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بسياقة قريبة من هذه السياقة، وهو حديث ثابت وفي آخره محمد فرق بين الناس، وفي رواية محمد فرق بين الناس. ففي هذا المثل ضرب الله عز وجل مثلا لهذا الدين ولمحمد عليه الصلاة والسلام وللجنة، فالمأدبة الجنة والدار الإسلام، والداعي محمد بعثه الله عز وجل يدعو الناس ويخرجهم به من الظلمات إلى النور. وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الترمذي، وسيأتي قد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسناد أصح من هذا وبسند متصل. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن أبي عدي عن جعفر بن ميمون عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف، فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة الأبطح ما بين منى والحرم، فأجلسه ثم خط عليه خطا، أي من حوله منها هنا ومنها هنا كالدائرة، ثم قال: لا تبرحن خطك، فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يكلمونك. قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد، فبين أنا جالس في خطي إذا أتاني رجال كأنهم الزط جنس من السودان والهنود، أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشرا، يعني قد غطاهم الشعر، وينتهون إلي لا يجاوزون الخط، دليل على عظم السنة، حفظه الله بخط، اتمسك بالسنة، ولو تجاوز هذا الخط لتخطفته عضوا عضوا. فهذا الحديث استدل به على عظيم الأخذ بالسنة وهي من أسباب السلامة من الفتنة. قال: ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان من آخر الليل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا جالس، فقال: لقد أراني منذ الليلة. ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي فرقد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ. فبين أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي، إذ أنا برجال عليهم ثياب بيض، الله أعلم ما بهم من الجمال، أهل الإسلام من الجن. فانتهوا إلي فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطائفة أو كأنهم ملائكة هؤلاء، الله أعلم. نعم. فانتهوا إلي فجلس طائفة منهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة منهم عند رجليه، ثم قالوا بينهم: ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي، إن عينيه تنامان وقلبه يقضان، اضربوا له مثلا، مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه، فمن أجابه أكل من طعامه وشرابه وشرب من شرابه، ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه. ثم ارتفعوا واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فقال: سمعت ما قال هؤلاء، وهل تدري من هؤلاء؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هؤلاء هم الملائكة، فتدري ما المثل الذي ضربوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: المثل الذي ضربوه الرحمن تبارك وتعالى بنى الجنة ودعا إليها عباده، فمن أجابه دخل الجنة، ومن لم يجبه عاقبه أو عذبه. أخرجه الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه، أبو تميمة هو الهجيمي واسمه طريف ابن مجالد، وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، وسليمان التيمي قد روى هذا الحديث عنه معتمر وهو سليمان بن طرخان، ولم يكن تيميا وإنما كان ينزل بني تيم فنسب إليهم. قال علي: قال يا ابن سعيد: ما رأيت أخوف لله تعالى من سليمان التيمي. فانظر إلى عجيب هذا الأثر الذي يدل على أهمية التمسك بالسنة والعناية بها والثبات عليها والحذر من المخالفة. فلو خالف ابن مسعود هذا الأمر لا تخطف، ولكن الله حفظه. قال: باب ما جاء في مثل النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان بصري ثقة قال حدثنا سعيد بن ميناء الحجازي ثقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها، جملها وشيدها، إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها، أي ومن جمالها، ويقولون: لولا موضع هذه اللبنة. قد جاء في الصحيح قال: فأنا اللبنة ختم بي النبيون. خرجها البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وهو عند أحمد وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي هريرة. أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان، وأما حديث أبي بن كعب فأخرجه الترمذي في أوائل المناقب. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح قريب من هذا الوجه. قال: باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا أبان بن يزيد وهو العطار البصري قال حدثنا يحيى بن أبي كثير وهو الطائي عن زيد بن سلام بن أبي سلام ممطور الحبشي ثقة أن أبا سلام حدثه ممطور أن الحارث الأشعري رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يبلغوهن بمجلس واحد، وإلا فأوامر الله كثيرة، أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، إذ أن النبي داخل يدخل دخولا أوليا في أمر الله سبحانه وتعالى. وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن نعم، وإنه كاد أن يبطئ بها، يعني تخوف من رده وعدم القبول منه، وربما يفكر في كيفية معالجة القوم حتى يقبلوا هذه الوصية. فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم، لأنه لابد من تبليغ أمر الله سبحانه وتعالى. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخصب بي أو عذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا فقيل لتفعلن أو ليفعلن بك، يعني إما أن تبلغ دين الله وإما أن تعاقب. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فجمع الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد بني إسرائيل، وتعدوا على الشرف، جلسوا في النوافذ ونحوها. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن. ففيه أصل للعمل بالمحاضرات والاجتماع للدروس ونحو ذلك. وأمركم أن تعملوا بهن: أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، توحدوا الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فصار العبد عبده، يتعين عليه أن يعمل بأمر سيده، ولم يكتفي سيده بشرائه حتى أرشده إلى سبيل العمل. فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فلو سلك هذا المسلك لكان من خيرة عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد المملوك أجران، إذا أحسن عبادة الله وأحسن طاعة سيده. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، وقع منه الأباق والمخالفة، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ لا أحد. فإذا كان العبد المخلوق المربوب الضعيف لا يرضى أن يشاركه أحد في عبده الذي اشتراه من خالص ماله، فكيف يجوز هذا العبد لنفسه أن يشرك بالله عز وجل ويندد ويخالف الأمر ويرتكب النهي؟ والله المستعان. وإن الله أمركم بالصلاة، أي المفروضة، وهي مفروضة على جميع الأمم، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، سواء الالتفات الذي هو اختلاس من الشيطان أو الالتفات الذي هو الانحراف الكلي، كله ممنوع، إلا أن الانحراف الكلي يبطل الصلاة، وذاك لا يبطلها، وإنما اختلاس من الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاة ما لم يلتفت، وهو على عرشه بائن من خلقه. لكن نمر الحديث كما جاء، ونثبت صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله. ويتعين على العبد أن يجاهد نفسه بالإخلاص، فربما دخل في الانصراف، الانصراف المعنوي، وهو انصراف القلب عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أو انصراف القلب عن الصلاة بحيث لا يدري ما صلى ولا كم صلى. وأمركم بالصيام، عبادة جليلة فرضت في العام، فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة مجموعة من الناس معه صرة فيها مسك طيب، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أيام القيامة، أو تكون في حال الصيام، نعم، أطيب عند الله من ريح المسك، وقد جاء في الصحيح: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصائم لا يستخدم السواك، لا سيما بعد الظهر من أجل الخلوف، وهذا كلام غير صحيح، فإن الخلوف عبارة عن أبخرة تكون من المعدة لا دخل للفم فيها، وهذا التغير الذي يلحق الفم يتعين أن يزال، لا سيما إذا أراد أن يقرأ القرآن وأراد أن يصلي وغير ذلك من الأعمال. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، أي أنه صار أسيرا. وهذا الذي يملك الأموال ولا يزكي صار أسيرا للدنيا، ربما أهلكته وأوبقته وأفسدت عليه دنياه وأخراه. فإن مثل ذلك مثل رجل خانع ففدى نفسه فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، بدأ ينفق ففدى نفسه منهم. فكذلك الصدقة والزكاة سبب لسلامة العبد من العذاب. وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في إثره سراعا يجرون بعده وهو هارب منهم، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه دخل فيه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فانظروا إلى عظيم هذه الوصايا الأربع: الوصية بالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والذكر، وهذه عبادات جليلات يتقرب بها المرء من ربه في جميع اللحظات والأوقات، كل بحسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن، بخمس وصايا. مع هذه الوصايا التي قد أقرها فتصير عشر وصايا: السمع والطاعة، أي للإمام في طاعة الله عز وجل وفي غير معصية الله عز وجل، والجهاد مع كل بر وفاجر من المسلمين، والهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو بلد البدعة إلى بلد السنة وهي ماضية إلى قيام الساعة، والجماعة لزوم جماعة المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وكذلك لزوم الإمام الأعظم للمسلمين فلا ينابذهم، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر يعني خرج من السنة ولو قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. والرفقة ما يوضع في رقبة الحيوان، فكأنه يقول: نبذ عهد الله وأخفر أمته التي لزمت أعناق العباد لزوم الرفقة. والناس في هذا الخروج على قدر خروجهم، منهم من يكفر ومنهم من يبتدع، إلا أن يرجع يتوب التوبة تهدم ما قبلها. ومن ادعى دعوة الجاهلية، هذه جملة أخرى كلام آخر، من تعزى بالعصبية ودعا بدعوة الجاهلية كمثل الريحانة فإنه من جثى جهنم، فإنه من جثى جهنم، من ممن يجثو في جهنم حين يلقى فيها، فنظر الظالمين فيها جثيا. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هذه التسمية الأصلية لأهل الإسلام، ولما كثرت البدع جاءت مسميات توافق هذه المسمى، فسموا أنفسهم بأهل السنة ليختلف شأنهم عن أهل البدعة، وسموا أنفسهم بأهل الحديث للبعد عن أهل الرأي، سموا أنفسهم بالسلفيين للبعد عن الخلفيين. خرجه أحمد وقد شرحه ابن القيم في شرح طيب في كتابه الوابل الطيب وشرحه بعض من كان الباب الصيب، نعم، وشرح بعض من كان في دماج، والله المستعان. هذا حديث حسن صحيح قريب، قال محمد بن سعيد الحارث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث، وبسند متصل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب، وأبو سلام الحبشي اسمه منطور، وقد رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير. قال باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ، بالسند المتصل. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، أي أنها جميلة الظاهر والباطن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، أي أنه جميل الظاهر وفيه من جمال الباطن، إلا أنه غير متعد النفع. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر، ظهرت ريحه لقراءته للقرآن مع مر الطعم الباطن سوء الباطن. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ريحها مر وطعمها مر، أي لا نفع فيها ظاهرا وباطنا. أخرجه البخاري ومسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة عن قتادة أيضا، وبالسند المتصل. حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تفيئه، الزرع يعني العشب الذي يكون منه الحب، تفيئه تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء كثرة الفتن والمحن من أمراض وأسقام ونحو ذلك. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزة، الأرز يعني شجرة كبيرة عظيمة توجد في شمال الجزيرة، لا تهتز حتى تحصد، يعني مرة واحدة تنبعج وتنتهي، لا يكون لها كفارات. خرجها البخاري ومسلم وأحمد هذا حديث حسن صحيح بسند متصل. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن، حدثوني ما هي؟ قال عبد الله فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة لكثرة خيرها وعظيم نفعها، ينتفع بنواها وينتفع بسعفها وينتفع برطبها وينتفع بتمرها وينتفع بساقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة فاستحيت حين، يعني أنا أقول. قال عبد الله فحدثت عمر بالذئب الذي وقع في نفسي، فقال لا أن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا، في فرح الإنسان بنبل ولده. خرجه البخاري ومسلم وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الحافظ في الفتح بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه، أشار بذلك إلى حديث مختصر لأبي هريرة أورده عبد بن حميد في تفسير لفظه مثل المؤمن مثل النخلة. باب الصلوات الخمسة بالسند المتصل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وابن سعد عن ابن الهاد عبد الله بن يزيد بن الهاد أو يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه ورحمه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. النهر معلوم الماء الجاري، هل يبقى من درنه أي من وسخه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا لا سيما الصغائر، أما الكبائر تحتاج إلى تضمين التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفرات لما بينهن. قال رحمه الله خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد الدارمي في الباب عن جابر أيضا أخرجه مسلم أرأيتم لو أن نهر الباب أحدكم اغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. أو مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن نضر القشري القرشي عن ابن الهاد نحوه. باب نبي السند المتصل. حدثنا قتيبة حدثنا حماد ابن يحيى الأبح صدوق يخطئ. قال عن ثابت البناني عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. أخرجه أحمد. وتمثيل الأمة بالمطر إنما يكون بالهدى والعلم، كما أن تمثيله صلى الله عليه وسلم الغيث بالهدى والعلم. تختص هذه الأمة المشبهة بالمطر بالعلماء الكاملين منهم المكملين لغيرهم، فيستدعي هذا التفسير أن يراد بالخير النفع، فلا يلزم من هذه المساواة في الأفضلية ولو ذهب إلى الخيرية. فالمراد وصف الأمة قاطبة سابقها ولاحقها وأولها وآخرها بالخير، وأنها ملتحمة بعضها مع بعض، مرصوصة كالبنيان، مفرغة كالحلقة التي لا يدرى أين طرفاها. وفي أسلوب هذا الكلام قول الأنمارية: هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، تريد المكملة. ويلمح إلى هذا المعنى قول الشاعر: إن الخيار من القبائل واحد وبنو حنيفة كلهم أخيار. فالحاصل أن الأمة مرتبطة بعضها مع بعض في خيرية، بحيث أبهم أمرها فيها وارتفع التمييز بينها، وإن كان بعضها أفضل من بعض في نفس الأمر، وهو قريب من سوق المعلوم مساق غيره. وفي معناها أنشد مروان بن أبي حفصة: تشابه يوماه علينا فأشكلا، فما نحن ندري أي يومه أفضل، أيوم بداء العمر أم يوم بأسه، وما منهما إلا أغر محجل. قال أخذه الشارح قال رحمه الله: وفي الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو وابن عمر، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال: وروي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يثبت حماد بن يحيى الأباح، وكان يقول هو من شيوخنا. أما حديث عمار وابن ياسر فأخرجه أحمد، وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الطبراني، وأما حديث ابن عمر فأخرجه أبو نعيم في الحلية والقضاعي في مسند الشهاب، وقال الهيثمي في عيسى بن ميمون وهو متروك. قال رحمه الله: باب ما جاء بمثل ابن آدم وأجله وأمله. قال: والنبي السند المتصل حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا خلاد بن يحيى. محمد بن إسماعيل هو البخاري، وخلاد صدوق نزيل مكة من شيوخ البخاري. قال: حدثنا بشير بن المهاجر الكوفي الغنوي صدوق لين الحديث رمي بالإرجاء. أخبرنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما مثل هذه وهذه؟ ورمى بحصاتين. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذاك الأمل وهذا الأجل. حديث أو شاهد في الصحيح: هذا الإنسان وهذا عمله وهذا أجله. قال أبو السند المتصل قال أبو عيسى: هذا حديث الحسن غريب من هذا الوجه. السند المتصل حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا وهو ابن عيسى قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم أي مدتكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، بمعنى أن الزمن الطويل قد مضى وانقضى ولم يبق إلا القليل. وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا أي للعمل له في صناعة أو نحو ذلك من الأعمال، فقال: من يعمل لي لنصف النهار على قيرات مقدار معين من الإجارة والمال، قال نصف قيل نصف دانق على ما في الصحاح، وقيل القيرات جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشرة في أكثر البلاد. قال: فعملت اليهود على قيراط ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى على قيراط، مع أن وقت النصارى أقل من وقت اليهود. ثم أنتم تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين، مع أن وقت المسلمين أقل من وقتهم جميعا، ومع ذلك نالوا من الأجر ما لم ينله اليهود والنصارى. فغضب اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. فكان الرد عليهم: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضل يؤتيه من أشياء. هذا حديث حسن صحيح أخرجه البخاري، وجاء بنحوه عند البخاري أيضا من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وهذا مثل عجيب عظيم في بيان فضل هذه الأمة ومنزلة هذه الأمة وتخفيف الله عز وجل عن هذه الأمة. وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. رجه البخاري ومسلم بن ماجه وأحمد. قال الخطابي: العرب تقول للمئة من الإبل إبل، يقولون لفلان إبل، أي مئة بعير، ولفلان إبلان، أي مئتان. انتهى. قال الحافظ: فعلى هذا فالرواية التي بغير ألف ولام يكون بقوله مئة تفسير لقوله إبل، لأن قوله كإبل أي كمئة بعير، ولما كان مجرد لفظ إبل ليس مشهور الاستعمال في المئة ذكر المئة توضيحا ورفعا للالتباس. وأما على رواية البخاري فاللام للجنس. ليس فيها راحلة إناك شابة قوية مرتاضة تصلح للركوب، فمثل هذا قول بعضهم ما أكثر الناس، لا بل ما أقلهم: إني لا أقسم، إني لم أقل فندى، إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. فقد يكون الناس كثير ولكن المنتفع بهم قليل، والله المستعان، كما هو حال الأمة اليوم، ولكنهم غثاء كغثاء السيل بكثرة ذنوبهم ومعاصيهم وجهلهم وإعراضهم، أصبح كثرة عددهم خذيلة للأمة وليس نصرا للأمة. يركن بعضهم إلى بعض ويطمئن بعضهم إلى بعض ويقلد بعضهم بعضا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح بسند متصل. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، قال: لا تجد فيها راحلة، وقال: لا تجد فيها إلا راحلة. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي مثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعل الدواب والفراش يقعن فيها، يقعن في النار لجهلهن، لضعفهن، لشهوتهن، وأنا آخذ بحجزكم مقعد الإزار من السراويل موضع التكة، وأنتم تقحمون فيها، أي تتساقطون في النار بعدم طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أطاعوه سلموا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول للبلاغ المبين. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه، والحمد لله أخذناه في درس واحد. والأمثال القرآنية والأمثال النبوية أكثر من هذا بكثير، وقد صنف بعض طلاب العلم أيضا في الأمثال النبوية مؤلفا طيبا نافعا لا أستحضر اسمه الآن، والله المستعان.